بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات القدس الإسلامية بجدة تقدم. نورة والفستان الوردي. والفستان الوردي. والفستان الوردي. والفستان الوردي.
اللهم ارحمنا إذا درس قبرنا ونسي اسمنا وانقطع ذكرنا فلم يذكرنا ذاكر ولم يزرنا زائر. اللهم ارحمنا إذا غسلنا أهلنا. اللهم ارحمنا إذا كفنونا. اللهم ارحمنا إذا حملنا على أكتافهم.
الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يسر تسجيلات القدس الإسلامية بجدة أن تقدم لك أختي المسلمة باقة من القصص الواقعية النسائية التي اخترناها لك من مجموعات الزمن القادم لكاتبها الأخ عبد الملك ابن محمد القاسم، وسنقدم في هذا الإصدار قصصا مختارة من المجموعة الأولى. نسأل الله عز وجل أن ينفع بها الجميع. سألت الدار تخبرني عن الأحباب ما فعلوا، فقالت لي أنا خلقهم أياما وقد رحلوا، فقلت فأين أطلبهم وأي منازل نزل؟ فقالت بالقبور وقد لقوا الله ما فعلوا. الرحيل. بدت أختي شاحبة الوجه نحيلة الجسم، ولكنها كعادتها تقرأ القرآن الكريم، تبحث عنها تجدها في مصلاها راكعة ساجدة رافعة يديها إلى السماء، هكذا في الصباح وفي المساء وفي جوف الليل لا تفتر ولا تمل. كنت أحرص على قراءة المجلات الفنية والكتب ذات الطابع القصصي، أشاهد الفيديو بكثرة لدرجة أنني عرفت به، ومن أكثر من شيء عرف به. لا أؤدي واجباتي كاملة ولست منضبطة في صلواتي. بعد أن أغلقت جهاز الفيديو وقد شاهدت أفلاما متنوعة لمدة 3 ساعات متواصلة، ها هو الأذان يرتفع من المسجد المجاور. عدت إلى فراشي، تناديني من مصلاها. نعم، ماذا تريدين يا نورة؟ قالت لي بنبرة حادة، لا تنامي قبل أن تصلي الفجر. أوه، بقي ساعة على صلاة الفجر، وما سمعتيه كان الأذان الأول. بنبرتها الحنونة، هكذا هي حتى قبل أن يصيبها المرض الخبيث وتسقط طريحة الفراش. نادتني، تعالي يا هناء بجانبي. لا أستطيع إطلاق الرد طلبها، تشعر بصفائها وصدقها، لا شك طائعا ستلبي. ماذا تريدين؟ اجلسي. ها قد جلست، ماذا لديك؟ بصوت عذب رخيم،
كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة.
سكتت برهة ثم سألتني، ألم تؤمني بالموت؟ بلى مؤمنة. ألم تؤمني بأنك ستحاسبين على كل صغيرة وكبيرة؟ بلى، ولكن الله غفور رحيم والعمر طويل. يا أختي، ألا تخافين من الموت وبغتته؟ انظري، هند أصغر منك وتوفيت في حادث سيارة، وفلانة وفلانة. الموت لا يعرف العمر وليس مقياسا له. أجبتها بصوت الخائف حيث مصلاها المظلم، إنني أخاف من الظلام
وأخفتيني من الموت، كيف أنام الآن؟ كنت أظن أنك وافقت للسفر معنا هذه الإجازة. فجأة تحشرج صوتها واهتز قلبي. لعلي هذه السنة أسافر سفرا بعيدا إلى مكان آخر. ربما يا هنا، الأعمار بيد الله. وانفجرت بالبكاء. تفكرت في مرضها الخبيث، وأن الأطباء أخبروا أبي سرا أن المرض ربما لن يمهلها طويلا، ولكن من أخبرها بذلك؟ أم أنها تتوقع هذا الشيء؟ ما لك تفكرين؟ جاءني صوتها القوي هذه المرة. هل تعتقدين أني أقول هذا لأنني مريضة؟ كلا، ربما أكون أطول عمرا من الأصحاء. وأنت إلى متى ستعيشين؟ ربما 20 سنة، ربما 40، ثم ماذا؟ لمعت يدها في الظلام وهزتها بقوة. لا فرق بيننا، كلنا سنرحل وسنغادر هذه الدنيا، إما إلى جنة أو إلى نار. ألم تسمعي قول الله؟
فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز.
أصبحين على خير. هرولت مسرعة وصوتها يطرق أذني. هداك الله، لا تنسي الصلاة. الثامنة صباحا. أسمع طرقا على الباب. هذا ليس موعد استيقاظي. بكاء وأصوات. يا إلهي، ماذا جرى؟ لقد تردت حالة نورة وذهب بها أبي إلى المستشفى. إنا لله وإنا إليه راجعون. لا سفر هذه السنة. مكتوب علي البقاء هذه السنة في بيتنا. بعد انتظار طويل، عند 1:00 ظهرا، هاتفنا أبي من المستشفى. تستطيعون زيارتها الآن، هيا بسرعة. أخبرتني أمي أن حديث أبي غير مطمئن وأن صوته متغير. عباءتي في يدي. أين السائق؟ ركبنا على عجل. أين الطريق الذي كنت أذهب لأتمشى مع السائق فيه؟ يبدو قصيرا. ما له اليوم طويل وطويل جدا. أين ذلك الزحام المحبب إلى نفسي كي ألتفت يمنة ويسرى؟ زحام أصبح قاتلا ومملا. أمي بجواري تدعو لها. إنها بنت صالحة ومطيعة، لم أرها تضيع وقتها أبدا. دلفنا من الباب الخارجي للمستشفى. هذا مريض يتأوه، وهذا مصاب بحادث سيارة، وثالث عيناه غائرتان. لا تدري هل هو من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة. منظر عجيب لم أره من قبل. صعدنا درجات السلم بسرعة. إنها في غرفة العناية المركزة، وسآخذكم إليها. ثم واصلت الممرضة. إنها بنت طيبة. وطمأنت أمي أنها في تحسن بعد الغيبوبة التي حصلت لها. ممنوع الدخول لأكثر من شخص واحد. هذه هي غرفة العناية المركزة، وسط زحام الأطباء. وعبر النافذة الصغيرة التي في باب الغرفة أرى عيني أختي نور تنظر إلي، وأمي واقفة بجوارها. بعد دقيقتين خرجت أمي التي لم تستطع إخفاء دموعها، سمحوا لي بالدخول والسلام عليها بشرط ألا أتحدث معها كثيرا. دقيقتان كافية لك. كيف حالك يا نورة؟ لقد كنت بخير مساء البارحة، ماذا جرى لك؟ أجابتني بعد أن ضغطت على يدي، وأنا الآن ولله الحمد بخير. الحمد لله، ولكن يدك باردة. كنت جالسة على حافة السرير ولامست ساقها، أبعدته عني. آسفة إذا ضايقتك. كلا، ولكني تفكرت في قول الله تعالى:
والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق.
عليك يا هناء بالدعاء لي، فربما أستقبل عن قريب أول أيام الآخرة. سفري بعيد وزادي قليل. سقطت دمعة من عيني بعد أن سمعت ما قالت وبكيت. لم أعي أين أنا، استمرت عيناي في البكاء. أصبح أبي خائفا علي أكثر من نورة، لم يتعود هذا البكاء والانطواء في غرفتي. مع غروب شمس ذلك اليوم الحزين ساد صمت طويل في بيتنا. دخلت علي ابنة خالتي، ابنة عمتي. أحداث سريعة، كثر القادمون، اختلطت الأصوات، شيء واحد عرفته: نورة ماتت، 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 ماتت. لم أعد أميز من جاء ولا أعرف ماذا قالوا. يا الله، أين أنا وماذا يجري؟ عجزت حتى عن البكاء. فيما بعد أخبروني أن أبي أخذ بيدي لوداع أختي، الوداع الأخير، وأني قبلتها. لم أعد أتذكر إلا شيئا واحدا، حين نظرت إليها مسجة على فراش الموت تذكرت قولها: والتفت الساق بالساق. عرفت حقيقة أن إلى ربك يومئذ المساق. لم أعرف أنني عدت إلى مصلاها إلا تلك الليلة، وحين تذكرت من قاسمتني رحم أمي فنحن توأمان، تذكرت من شاركتني همومي، تذكرت من نفست عني كربتي، من دعت لي بالهداية، من ذرفت دموعها ليالي طويلة وهي تحدثني عن الموت والحساب. الله المستعان. هذه أول ليلة لها في قبرها، اللهم ارحمها ونور لها قبرها. هذا هو مصحفها، وهذه سجادتها، وهذا وهذا، بل هذا هو الفستان الوردي الذي قالت لي سأخبئه لزواجي. تذكرتها وبكيت على أيام الطائعة، بكيت بكاء متواصلا، ودعوت الله أن يرحمني ويتوب علي ويعفو عني. دعوت الله أن يثبتها في قبرها كما كانت تحب أن تدعو. فجأة سألت نفسي: ماذا لو كانت الميتة أنا؟ ما مصيري؟ لم أبحث عن الإجابة من الخوف الذي أصابني. بكيت بحرقة.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم.
هذا هو أذان الفجر قد ارتفع، ولكن ما أعذبه هذه المرة. أحسست بطمأنينة وراحة وأنا أردد ما يقوله المؤذن. لفلفت ردائي وقمت واقفة أصلي صلاة الفجر. صليت صلاة مودع كما صلتها أختي من قبل، وكانت آخر صلاة لها. إذا أصبحت لا أنتظر المساء، وإذا أمسيت لا أنتظر الصباح. أحسنت ظنك بالأيام إذ حسنت، ولم تخف سوء ما يأتي به القدر. وسالمتك الليالي فاغتررت بها، وعند صفو الليالي يحدث الكدر. السعادة 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 السعادة. بعد أن أكملت دراستي الثانوية تقدمت بأوراقي للالتحاق بالجامعة، ولكن كان هناك أمر جديد، فقد تقدم لخطبتي شاب يدرس في أمريكا وتمت الموافقة. لا بد من السفر إلى بلاد الغربة، فرحت بذلك فرحا عظيما. سأعيش في أمريكا، جل ما يؤرقني كيف بهذه السرعة تنازل عني أهلي، بل كيف وافقوا على الغربة الطويلة، خاصة أنهم لا يعرفون الرجل من قبل وأنا لا أزال في هذا السن. تمتعت بشهر العسل كما يقولون، واستقررت في منزلنا الجميل في أمريكا. مرت الأيام حلوة وجميلة، شاهدت معظم المناطق في أمريكا. كان زوجي يحرص على أن أشاهد كل شيء، وحتى يكون لدي ثقافة عن كل شيء. لكن أيام الصفاء لم تدم طويلا، كنا حسب تصور الآن في مرحلة مراهقة عقلية، فقد بدأت حركة المد والجزر في حياتنا. كنا مهملين في كل شيء حتى في أداء الصلاة. الشيء الوحيد الذي كنا نحرص عليه أن يكون لدينا ثقافة عن كل شيء. وامتدادا لفترة خلافنا يقضي معظم وقته خارج المنزل، خاصة في الليل. لم نرزق خلال تلك السنوات الثلاث بمولود، ولعل هذا ساعد على اتساع حدة الخلاف بيننا. أصبحنا نصل أحيانا إلى حافة النهاية، نهاية حياتنا الزوجية. استمرت هذه الحالة عندما عدنا لزيارة الوطن. لاحظ أهلي الضعف والإرهاق علي. قررت أن أصارح والدتي بكل شيء. بدورها نقلت الصورة كاملة إلى والدي. أخذني أبي جانبا، سألني أسئلة كثيرة ودقيقة، كلها تدور حول زوجي ومعاملته لي، وأخيرا مدى استقامته. بعد مهلة منحني إياها والدي للتفكير طلبت الطلاق. كنت أتوقع أن يكون الأمر سهلا، خاصة أننا اتفقنا على الطلاق مرات عديدة في أمريكا، ولكن زوجي رفض الطلاق إلا بشروط كثيرة، من أبسطها رد المهر كاملا. وبعد أخذ ورد انتهت الأيام المزعجة. ومما زاد كراهيتي له طلباته عند الطلاق، على الرغم من أنني ساندته في دراسته ودفعت له من مبالغ كانت معي، بل إن مرتبي كاملا 3 سنوات كان بيده. على أي حال دفع له ما أراد ودفع لي ما أردت. عدت لحياتي القديمة وكأنما مر بي حلم أو كابوس مزعج. مع بداية العام الدراسي الجامعي لملمت أوراقي وشهاداتي القديمة. تقدمت إلى الجامعة وأبديت رغبة في الانضمام إلى قسم اللغة الإنجليزية، وذلك لإجادتي لها من خلال السنوات التي عشتها في الغربة. ولكن شاء الله أن أقابل إحدى زميلاتي في المرحلة الثانوية. بعد السلام الحار والسؤال الطويل أخبرتها أنني أحمل أوراقي للانضمام إلى قسم اللغة الإنجليزية. زميلتي لم يبق على تخرجها سوى عام دراسي واحد، وتدرس في قسم الدراسات الإسلامية. من خلال وقفتنا البسيطة استطاعت أن تقنعني بالانضمام إلى قسم الدراسات الإسلامية، فهناك كما ذكرت لي المعلومات التي ستستفيدين منها، كما أنك ستتعرفين على جميع طالبات القسم بحكم معرفتي لهن. وهناك ما يرضيك من النشاطات اللامنهجية من محاضرات وندوات، وهذا الجانب اللامنهجي أعادني إلى مرحلة الطفولة حيث كنت أحب تلك النشاطات، واتكلت على الله بسرعة كبيرة لم أكن أتوقعها. أصبحت عضوة نشطة في هذا القسم، أصبحت أشارك في إعداد الندوات وفي ترتيبها، كما أن المجموعة التي كنت معها يطغى عليها جانب المرح، وهذا ما فقدته منذ 3 سنوات. رجعت لي صحتي وعادت الحياة تدب في عيني كما يحلو لأمي أن تقوله لي. لا وقت فراغ لدي كما يقال، فأنا أعد بحثا أو أراجع مقررات الدراسية، وأحيانا أقوم بالتحضير لإلقاء محاضرة على زميلاتي لمدة 10 دقائق. أصبحت لدي همة كبيرة وعزيمة صادقة. المجتمع الذي أعيش فيه جعلني لا أنسى الفريضة، بل تعداه إلى التطوع في النوافل من صلاة وصيام. حمدت الله أن يسر لي الدخول إلى هذا القسم حيث الرفقة الصالحة. قررت مع مجموعة من زميلاتي أن نحفظ القرآن. كان قرارا بالنسبة لي يعني أنني مقبلة على مرحلة جديدة. بدأنا في حفظ القرآن. كنت متخوفة في البداية أنني لن أستمر، ولكن الله يسر لي الاستمرار وأعانني على الحفظ بدون مشقة، كما أنني بدأت أستدرك ما فاتني، فقررت التركيز على كتب العقيدة والفقه. سبحان الله، عندما سافرت لأمريكا كنت أعتقد أنني في قمة السعادة، ولكنني عرفت أن البعد عن الله عز وجل ليس فيه سعادة مطلقة، وإن كان شكل السعادة يلوح. امتد نشاطي إلى بيتنا، بدأت أختي تحفظ القرآن معي. خصصت جزءا من وقتي لكي أقرأ على والدتي ما يفيدها، خاصة الأحكام المتعلقة بالنساء. الحمد لله كثرت وتنوعت الأشرطة الإسلامية في بيتنا. لا أذهب لزيارة أحد إلا ومعي مجموعة منها على شكل هدية. لم أضع مناسبة دون فائدة. تغيرت حياتي تماما، أنظر إلى الدنيا بمنظار جديد، وأنها دار ممر وليست دار مقر. لم يكدر صفو حياتي سوى أن زوجي السابق عاد من أمريكا بعد أن أنهى دراسته، وزارتنا والدته تطلب الصفح ونسيان الماضي والعودة إلى زوجي السابق. قبلت رأسها وقلت لها إنني نسيت الماضي كله وعفوت رجاء أن يعفو الله عني. رفضت طلبها، ولكنني ودعتها، ولم أنس أن أرسل له هدية عبارة عن مجموعة من الأشرطة تحث على التوبة ومحاسبة النفس. غير ما ذكرت، لا وقت لدي سوى التفرغ الكامل لدراستي. نسيت أن أذكر لكم أنه تقدم لخطبة الكثير. كان أهمهم بالنسبة لي أخ لإحدى زميلاتي. رفضت وأخبرتها أنني عاهدت الله ألا أتزوج حتى أحفظ القرآن كاملا، وحاولت أن تقنعني، لكن أخبرتها أن هذه هي آخر سنة دراسية لنا في الجامعة، وكذلك آخر سنة لأكمل حفظ القرآن. سكتت ولم ترد علي. بعد عام دراسي كامل أنهيت دراستي الجامعية. كنت أطمح لأن أعمل معيدة في الجامعة، ولكن شاء الله غير ذلك. عينت في مدرسة قريبة من منزلنا، واستمر نشاطي اللامنهجي، ووضعت جدولا للمحاضرات تعده الطالبات، كما أنني جعلت هناك نشاطا لحفظ القرآن. سارت الأمور في المدرسة بشكل مفرح، كأننا أسرة واحدة. وفي مساء ذلك اليوم زارتني زميلتي وأخبرتني أنني وعدتها بالزواج بعد حفظ القرآن، والآن لا عذر لديك، وافقت، وتم كل شيء حسب السنة، لا إسراف ولا تبذير ولا حفلات. نعم الرجل، خلق ودين وقيام ليل. لا تسألوني كيف عشت معه، كأننا ننتظر بعضنا طوال هذه السنين. قال لي إن الذي جعله يصر على خطبتي هو حرصي على حفظ القرآن. الحمد لله مغير الأحوال، من أمريكا وثقافة كل شيء إلى حفظ القرآن. الحمد لله الذي أدركتني رحمته قبل الفوات. إن تبقى تفجع بالأحبة كلهم، وفناء نفسك لا أبا لك أفجع. العودة سقطت على الأرض مغشيا عليها، ليست المرة الأولى، فهي تعاني من إرهاق نفسي متواصل منذ أن تزوجت قبل سنتين. لقد أخبروها أنه رجل طيب وفيه خير، تستطيعين التأثير عليه لكي يتدارك أمور دينه ويحافظ على الصلاة مع الجماعة. وأنت يا بنيتي قد تزوجت أختك الصغرى قبلك، وأعتقد أن هذا هو الأصلح لك. وأصرت أمي على هذا الخاطب، فهو ميسور الحال ومن عائلة معروفة، ومركزه الوظيفي جيد، مظاهر براقة لا تهمني. فقد سألت عن الدين، هذا ما يهمني، أريد رجلا صالحا يعينني على الخير وعلى الطاعة. إن أحبني أكرمني، وإن كرهني صرحني صراحا جميلا. فما أكثر ما نسمع من تلك القصص المبكية من ظلم الأزواج ومشاكلهم مع زوجاتهم لقلة الخلق والدين. كنت أحلم بمن يوقظني للصلاة في جوف الليل، كنت أدعو الله في ظلام الليل ودموعي تتساقط، أن يرزقني الرجل الذي يعينني على الطاعة وأعيش معه على مرضاة الله. نسير سويا متجهين إلى الله، نقتفي أثر الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الطيبين. كنت أحلم بالرجل الذي يربي أبنائي تربية إسلامية صحيحة، كأنني أقف بالباب أرمقه هو وابني وهما ذاهبان إلى المسجد. دعوت الله أن يتردد على مسامعي قول زوجي: كم حفظت اليوم من القرآن؟ وكم جزءا قرأت؟ أحلم أنني أقف بطفلي أمام الكعبة وأدعو له: سأنجب أكبر عدد من الأبناء، طالما أن في ذلك أجر، وأنني سأخرج للدنيا من يوحد الله، طالما حلمت الأحلام الكثيرة ولطالما متعت نفسي بتلك الأحلام. الحمد لله على كل حال، احتسبت الأجر وصبرت على زوجي. في البداية كان ينهض للصلاة، مع مرور الأيام بدأ يتثاقل: ماذا تريدين؟ الله غفور رحيم، سأصلي، الوقت مبكر. هذا هو الرد السريع عندما أحثه على صلاة الجماعة حتى لا تفوته. أحس أنه يتغير مع إلحاحي إلى الأفضل، على الأقل هذا ما أتفاءل به. كنت أخشى رفقاء السوء، فقد حدثني عن بعضهم، أصبحت أخشى عليه من تأثيرهم. فكرت في طريقة قد تكون مجدية أكثر من نصحي له، لماذا لا أعرفه على الشباب الصالح فقد يتأثر بهم. زوج صديقتي شاب طبيب وملتزم وصالح إن شاء الله. أسرعت للهاتف، رحبت صديقتي بالفكرة وشجعت زوجها. أخبرته أن صديقتي ستأتي ومعها زوجها. بعد أسبوع من الانتظار زارتني صديقتي هي وزوجها. قلبي يرجف من الفرح، عسى الله أن يلقي في قلبه حبه. كلما طال وقت الزيارة كلما زادت دقات قلبي. ودعت زميلتي عند الباب، رجعت إليه بسرعة، جلست أضغط على أصابعي بقوة أنتظره يقول شيئا. نظرت في عينيه فقال: لقد كان لطيفا وذا خلق عال، ولكنه لم يبد حماسا للقائهم وللذهاب لهم كما وعدهم برد السيارة. حاولت بشتى الوسائل والسبل أن أعينه على المحافظة على الصلاة في المسجد. الآن إلحاحي زاد بعد أن أنجبت منه ابنا. أسهر الليالي الطويلة لوحدي، هو يقهقه مع زملائه وأنا أبكي مع طفلي. أكثرت من الدعاء له بالهداية. قررت أن أصلي صلاة الليل في غرفتنا بجواره عسى أن يستيقظ قلبه. أحيانا يستيقظ ويراني أصلي، وفي النهار ألاحظ عليه أنه يتأثر من صلاتي وطولها. مساء ذلك اليوم أخبرني أن أجهز له ثيابه، سيسافر إلى المدينة الفلانية في رحلة عمل. لا أعرف صدقه من غيره، غالبا يسافر ولا يتصل بنا، أحيانا أخرى يتصل ويترك رقم غرفته وهاتفه. إذا اتصل عرفت أين هو، لكن أحيانا كثيرة لا أعلم أين يذهب، ولكني أحسن الظن بالمسلم إن شاء الله. في مدة سفره سأخصه بالدعاء. في اليوم التالي لسفره اتصل بنا، هذا رقم هاتفي. الحمد لله اطمأننت أنه في المملكة. انقطع صوته 3 أيام، وفي اليوم الرابع أتى صوته، لم أكد أعرفه، صوت حزين. ماذا بك؟ سأعود الليلة إن شاء الله. في تلك الليلة لم أنم من كثرة بكائي. ماذا جرى لك؟ أخذ في البكاء كالطفل، ثم تبعته في البكاء وأنا لا أعلم ماذا به. وبعد فترة سادها الصمت الطويل، أخذ ينظر إلي والدموع تتساقط من عينيه. مسح آخر دمعة ثم قال: سبحان الله، زميلي في العمل، سافرنا سويا لإنجاز بعض الأعمال، ننام في غرفتين متجاورتين لا يفصلنا سوى جدار واحد. تعشينا ذلك المساء وعلى المائدة تجاذبنا أطراف الحديث، ضحكنا كثيرا، لم يكن بنا حاجة للنوم. تمشينا في أسواق المدينة لمدة 2 ساعة، أرجلنا لم تقف عن المشي وأعيننا لم نغضها عن المحرمة. ثم عدنا وافترقنا على أمل العودة في الصباح للعمل لإنهائه. نمت نوما جيدا، صليت الفجر عند 7:30. اتصلت عليه بالهاتف لأوقظه، لم يرد. كررت المحاولة لعله في دورة المياه. شربت كوبا من الحليب كان قد وصل في الحال. اتصلت مرة أخرى، لا مجيب. الساعة الآن 8:00 وقد تأخرنا عن موعد الدوام. طرقت الباب، لا مجيب. اتصلت باستعلامات الفندق لعله خرج، ولكنهم أجابوا أنه موجود في غرفته. لا بد أن نفتح لنرى. أصبح الموقف يدعو للخوف. أحضر مفتاحا احتياطيا للغرفة. دلفنا الغرفة، إنه نائم. يا صالح، ناديته مرة أخرى، رفعت صوتي أكثر وأنا أقترب منه، نائم، ولكنه عاض لسانه ومتغير اللون. ناديته، اقتربت أكثر، لا حراك، لا حراك، لا حراك. التقرير الطبي يقول إنه مات منذ البارحة بسكتة قلبية مفاجئة. أين الصحة والعافية والشباب؟ البارحة كنا نسير سويا، لم يشتكي من شيء، ليس به مرض، ولم يشتكي من مرض أبدا. أعدت حساباتي، هذا موت الفجاءة، لا نعرف متى سيأتي. بل بدون مقدمات سألت نفسي لماذا لا أكون أنا صالح، ماذا سأواجه الله به أين عملي؟ ماذا قدمت؟ لا شيء مطلقا. عرفت أنني مقصر في حق الله. سكت زوجي، بكى وأبكاني، وبكينا سويا. حمدت الله على هذه الهداية. عشنا بعدها كما كنت أحلم أو أكثر. في الأسبوع التالي شكر لي جهدي معه وحرصي على هدايته، وأخبرني أننا سوف نذهب لأداء العمرة والمكوث في مكة نهاية الأسبوع لنبدأ صفحة جديدة مع الاستقامة. أكاد أطير من الفرح، فأنا لم أذهب إلى مكة منذ أن تزوجت. ضحى ذلك اليوم ذهبت إلى الحرم، الأعداد قليلة، فترة صيف وليس هناك زحام. حقق الله ما كنت أحلم به. وقفت بابني أمام الكعبة، لكني لم أستطع الدعاء له لأنني بكيت وبكيت حتى تقطع عقلي. في الغد إن شاء الله، اليوم سنطوف طواف الوداع وسنغادر هذه الأرض الطاهرة. بعد طواف الوداع عدنا من الحرم لنستعد للسفر. ما هذا الذي معك؟ هذا كتاب ابن رجب، جامع العلوم والحكم. هذا كتاب ابن القيم، زاد المعاد. هذا كتاب الوابل الصيم لابن القيم. هذا كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. وهذا القرآن الكريم بحجم صغير لن يفارق جيبي. أيتها الحبيبة، هذه معالم في طريقنا إلى الدار الآخرة. ثم أخذ يردد وهو يحمل الحقائب: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن
ذريتي، ربنا وتقبل دعاء.
شيع الحسن جنازة فجلس على شفير القبر فقال: إن أمرا هذا آخره لحقيق أن يزهد في أوله، وإن أمرا هذا أوله لحقيق أن يخاف آخره. الغفلة.
اللهم ارحمنا إذا درس قبرنا ونسي اسمنا وانقطع ذكرنا فلم يذكرنا ذاكر ولم يزرنا زائر. اللهم ارحمنا إذا غسلنا أهلنا. اللهم ارحمنا إذا كفنونا. اللهم ارحمنا إذا حملنا على أكتافهم.
كان الشريط يسير بسرعة، وكنت أتابع دعاء الإمام بتركيز ولهفة. أعدت هذا الدعاء مرة وأخرى، كل ما قاله ودعا به حق. ستنقطع بنا الحياة وسنغسل ونكفن، ثم نوضع في لحد تحت الأرض وينسى اسمنا. ولكن ذاك الصوت المقترن بالخشوع جعلني أتوقف برها وأعيد الشريط مرة ثالثة. لقد كانت أختي مثال الأخت الداعية المجتهدة، حاولت أن أكون محافظا على الصلاة وعلى الطاعات، حاولت بكل ما تستطيع بالكلمة وبالشريط والكتاب. وفي أحد الأيام عندما ركبت معي في السيارة أخذ بنا الحديث، وعندما هممنا بالنزول وضعت هذا الشريط في جهاز التسجيل. خرجت من الغد بحركة عفوية لا شعورية، ضغطت على الشريط وأنا لا أذكر ما فيه، ولكني كالعادة أتوقع كلمة مغناة من التي أحبها. ولكن شاء الله أن يكون هذا الشريط. سمعته في صباح ذاك اليوم وأعدته في المساء وبعد العشاء. سألتها: ما هذا الشريط الذي وضعتيه؟ قالت: هل أعجبك؟ قلت لها: لا شك. ولم تكن العادة إجابتي بهذا الترحيب. فرحت وكان بيدها كتاب فوضعته جانبا. أعادت سؤالها: هل أعجبك صوت الإمام وقراءته؟ قلت لها: نعم. كانت هذه الإجابة مقدمة لحوار طويل، ولقد كان مثل هذا الحوار متكررا، ولكنه هذه المرة اختلف كثيرا. في النهاية قالت لي: سأقرأ عليك ما قرأته قبل قليل. مر الحسن البصري بشاب مستغرق في ضحكه وهو جالس مع قوم في مجلس، فقال له الحسن: يا فتى، هل مررت على الصراط؟ قال: لا. قال: فهل تدري إلى الجنة تصير أم إلى النار؟ قال: لا. قال: فلماذا هذا الضحك؟ صمتنا برهة، ثم التفتت إلي وقالت: إلى متى هذه الغفلة؟ أختي المسلمة، كانت هذه الحلقة الأولى من القصص النسائية المختارة من مجموعات الزمن القادم، وإلى أن نلتقي في الحلقة الثانية من هذه القصص إن شاء الله، نسأل الله عز وجل أن ييسر لنا بمنه وفضله طريق التوبة النصوح. الزمن القادم، الزمن القادم، الزمن القادم. مع تحيات تسجيلات القدس الإسلامية، جدة، حي النزهة، شارع حراء. رقم الهاتف 654-74-55. الموزع الوحيد في الإمارات العربية المتحدة، شركة الرسالة للتسجيلات والتجارة العامة، دبي. رقم الهاتف 611-004. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.